جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به ونساءنا ونساءكم والمسلمين والمسلمات في ديننا، اللهم آمين. ولنحرص جميعا على العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله وعلى الفقه في الدين كذلك، فإن الله جل ذكره قال في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أتناول آيات من سورة الأحزاب معرجا معها على بعض ما يكون في بيوت المسلمين والمسلمات وطرائق علاج ذلك من كتاب ربي ومن سنة نبي صلى الله عليه وسلم. فربي عز وجل أعلم بالعباد، إذ الله قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما كان سبحانه أعلم بالعباد من ثم أنزل لهم ما يصلحهم، إنهم استقاموا على ما أنزل واستقاموا على ما أمر واجتنبوا ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وقد تقدمت الآيات الكريمة، ألا وهي قول الله جل ذكره: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلزمنا رجالا ونساء أن نعرف ما الذي قضى الله به وما الذي قضى به رسوله صلى الله عليه وسلم، أعني القضاء الشرعي الديني، أما القضاء الكوني القدري فربي يعلم ما في غد ولا يعلم ما في الغد إلا الله، ولا يعلم المقدور إلا الله سبحانه وتعالى. أما القضاء الشرعي الديني فيلزمنا أن نعرف ما الذي أمر الله به وما الذي نهى الله عنه، حتى نمتثل أمر الله عز وجل رجالا ونساء، وننتهي عما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى رجالا ونساء. إذ الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذ الله قال كذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجدر بنا جميعا أن نعرف ماذا يريد منا ربنا وما الذي ينهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى، وكذا ما الذي أمر الله به على لسان نبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وما الذي نهى الله عنه على لسان هذا النبي الكريم. فنمتثل ما أمرنا وننتهي ونجتنب ما نهينا عنه، والموفق لذلك هو الله، والتوفيق دائما من الله وبالله. فمجالسنا هذه إنما هي لبيان أمر الله عز وجل وبيان أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن نبلغ عنه بلاغا صحيحا يريده سبحانه وتعالى ويرضاه، اللهم آمين. قال تعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه توطئة لما سيأتي ذكره، بل توطئة وتقدمة لكل الأمور التي تحتاج إلى تحاكم. فالزوجان عليهما أن يؤسس بيت الزوجية على هذا الأصل العظيم، على طاعة الله ورسوله، على طرح أقوالهما أمام قول الله سبحانه وتعالى وأمام قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا قول بعد قول الله ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا تدفع المشاكل إلى حد كبير، بل تدفع كلها بإذن الله عز وجل، ما لم يشب ذلك الأهواء وما لم يشب ذلك الآراء. إن الأمور إذا ردت إلى الوحيين الكريمين، إلى كتاب ربنا عز وجل وإلى سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، اندفعت بإذن الله كل المشاكل. قال تعالى ذكره: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي واذكر يا رسول الله قولك للذي أنعم الله عليه، وزيد بن حارثة رضي الله عنه أنعم الله عليه بالهداية للإسلام بأن رزق الإسلام والإيمان. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وأنعمت عليه، أي وأنعمت عليه أنت يا رسول الله بالعتق الذي أعتقته، فقد كان عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالعتق، كان يقال زيد بن محمد، فنزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، فبعد قيل زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء زيد يشكو زوجه زينب بنت جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشكو منها أمورا، ولا تخلو النساء من أمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا ومريم عليهما السلام، أما سائر النساء فناقصات عقل ودين، كما قال النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا ومريم، آسية امرأة فرعون، ومريم الصديقة أم عيسى عليها سلام الله، وهي مريم بنت عمران عليها السلام. الحاصل أن زيد بن حارثة أتى يشكو زوجه زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشكو كما قال فريق من أهل العلم حدة يجدها من لسانها، فرغم أنها كانت دينة وكانت عابدة وكانت محسنة متصدقة وكانت جميلة وضيئة وكانت نسيبة زاهدة رضي الله عنها، مع كل ذلك الفضل وقد اختارها الله لنبيه زوجة بعد ذلك كما سيأتي، إلا أن لسانها كان في حدة تحتد ثم لا تترك هذه الحدة إذا صدرت منها، بل تستغفر الله منها وترجع عن حدتها تائبة منيبة أواهة رضي الله تعالى عنها. فكذا تكون المرأة إذا كانت قد جبلت على حدة وتصدر منها حدة، فلا ينبغي أن تترك من أصابتهم بتلك الحدة على حالهم، بل تعتذر عما صدر منها، وبهذا تؤدي لكل ذي حق حقا، وبهذا تستقيم الأمور بإذن الله عز وجل. قال تعالى ذكره: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، أي لا تطلق زوجتك، وكما سبق فالأفصح كلمة زوجك وليس زوجتك، وإن كانت كلمة زوجتك لا مستنداتها، لكن الأفصح زوج على المرأة، فإن الله قال في كتابه الكريم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفي الأخرى ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها الآية. فقال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، فكان زيدا جاء يشكو وجاء يبدي رغبة في تطليقها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه قائلا: أمسك عليك زوجك. فكما سلف إذا جاء شخص يشكو زوجته فلا تبادر بإملاء الطلاق عليه ولا تحثه على الطلاق ما دامت المشاكل متحملة، فهنالك أمور تتحمل، فإذا جاء الزوج يشكو من أمور محتملة ومتحملة فليوصى بالصبر، كما قال النبي لزيد بن حارثة رضي الله عنه: أمسك عليك زوجك واتق الله. أما إذا كانت الأمور لا تتحمل ولا تطاق ويخشى من عدم إقامة حدود الله فيما بين الزوجين، فحينئذ قد يوصى بالطلاق، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام لامرأة إسماعيل لما وجدها متسخطة لأقدار الله عز وجل غير شاكرة لنعمائه، لم يرها مناسبة لولده الصالح صادق الوعد إسماعيل عليه السلام، فقال لها: إذا جاء إسماعيل فقولي له: رجل شيخ كبير جاءك زائرا يقرئك السلام ويوصيك أن تغير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل آنت تغيرا في البيت فسألها عن التغير، قالت: أتانا شيخ كبير فجلس يقرئك السلام ويوصيك بأن تغير عتبة بابك. قال: هذا الشيخ الكبير أبي وأنت عتبة الباب، قد فارقتك إذ أوصاني أبي بذلك. أما الأخرى التي جاء الخليل إبراهيم عليه السلام إليها بعد أن فارق إسماعيل الأولى، سألها إبراهيم عن عيشهم فأثنت خيرا على الله خالقها وبارئها ورازقها وحمدت الله على المعيشة، فرأى شاكرة أواهة لربها مطيعة لربها ليست بجاحدة للمعروف ولا بمنكرة للإحسان، فأوصى إبراهيم عليه السلام إسماعيل أن يثبت عتبة بابه. قيل لها: إذا جاء إسماعيل قولي له: شيخ كبير جاءك يزورك يقرئك السلام ويوصيك بأن تثبت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل آنس في البيت شيئا فسألها، قالت: شيخ كبير أتاك زائرا يقرئك السلام ويوصيك أن تثبت عتبة بابك. قال الشيخ الكبير أبي وأنت عتبة الباب، أمسكتك أي استمر على المعيشة معها رضي الله تعالى عنها. فالحاصل من ذلك أن من شكى زوجته شكوى محتملة مما يوجد في النساء غالبا يوصى بالإبقاء على زوجته ولا يوصى بفراقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل الله قال: والصلح خير. أما إن كانت المرأة فتنة للشخص في دينه فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقد حث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، بل أمر ولده عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته، إذ كانت امرأة تحت عبد الله بن عمر، كان ابن عمر يحبها وكان عمر يكرهها، فأمره عمر وهو المحدث الملهم الرشيد أن يفارق زوجته، فأبى عبد الله فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أطع أباك. ففارق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قيل كانت تشغل عن الجماعات في أوائلها إلى غير ذلك والله أعلم. فالحاصل أن المرأة قد يوجد فيها خلل، فإذا كان الخلل محتملا ونبينا قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وقال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فنادرا إذا اجتمعت خصال الخير في امرأة تراها جميلة وضيئة ذات نسب ذات مال ولكن لسانها حاد، تراها طيبة اللسان جميلة ذات نسب لكنها تهمل في أعمال البيت أو لا تطيق عمل البيت ولا تتقن طاهيا ولا تتقن خبيزا، تراها متقنة للخبيز مجيدة للطاي لكن نسبها مزعج مؤرق. فكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال عليه صلوات الله وسلامه إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وقال إن جئت تقيمها كسرتها وإن تركتها وإن تركت لم يزل أعوجا يعني الضلع. فهكذا ينبغي أن تتحمل النساء على كثير مما فيهن، ينبغي أن تتحمل النساء على كثير مما فيهن. أما إن شعرت أنها فتنة لك تصرفك عن دينك توقعك في المعاصي وفي الحرام تأمرك بقطع الأرحام فدينك أولى من دنياك وأخراك أبقى من دنياك. هكذا وبالله التوفيق. فالحاصل أن النبي قال أمسك عليك زوجك واتق الله، هذا ويجدر بنا أن نعلم حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، وقد تقدم شيء كثير في هذا الصدد، إلا أنه قد يبدو أن أمرا ما لم يتناول وهم إذا كانت في البيت أم الزوج. فكثيرا ما تنجم المشاكل بسبب ذلك، تكون الزوجة موجودة في بيت يجمعها وزوجها وأم زوجها، بيت يجمع الزوجة وأم زوجها وزوجها، وكثيرا ما تحدث خلافات بين الحموات اللواتي هن أمهات الأزواج والنساء أعني زوجات الأبناء، وهذا يولد كثيرا من المشاكل إلا في البيوت التي رحمها الله إلا في من عصم من الشيطان الرجيم. كثيرا ما تتولد مشاكل بين أم الزوج وبين الزوجة، ويقف الزوج أحيانا منصفا وقليل ما هم أعني المنصفون قليل ما هم، وثم طرفان متناقضان، طرف يهمل تماما حق الأم ويقبل بكليته على زوجته المحبوبة الجميلة في نظره، فيقع هذا الشخص في العقوق الذي هو من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. وبهذا الميل من هذا الزوج إلى زوجته التي ملكت عليه عقله تضيع حقوق كثيرة وتضيع آيات كثيرة لا يعمل بها عند هذا الشخص، إذ الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة. قال جبريل للنبي: قل آمين. فقال النبي: آمين. قال النبي لأصحابه: قولوا آمين. فقالوا: آمين. فهذا المائل إلى زوجته التارك لأمه المؤمن لها أحيانا يؤول أمره إلى أن يأتي بفاكهة أو بشيء عزيز يخفيه عن أمه ويتحف به زوجته، فيقع في ذلك في عنة وإثم يجني ثماره المرة بعد حين من الزمان. فهذا صنف مبتعد عن الطريق الأصوب وعن الطريق الوسط الأرشد. وفريق آخر يقبل بكل كليته على أمه مؤملا الزوجة تمام الإيمان، بل ويتمادى قائلا للزوجة: أمي أولى منك في كل شيء، أنا أطلقك وأتزوج أمثالك كثيرا كثير أو كثيرات كثيرات. فيظلمها بذلك ويقع في مخالفة هو الآخر لقول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقع في مخالفة لقوله جل ذكره: وعاشروهن بالمعروف. فيقع في عنت، وكذا يقع مضيعا قول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فيقبل على الأم ويزين له الشيطان أن الأم وإن كانت ظالمة فهي أم، والزوجة تستحق كل آذى إذا آذت الأم الظالمة أو إذا انتصرت لنفسها من الأم الظالمة. وكلا طرفي الأمور ذميم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط. فعلى الزوج أن يكون سائسا حسنا مطيبا للخواطر مسددا مقاربا، لا يتلقى كل إملاءات الزوجة بالقبول ولا يتلقى كل إملاءات الأم بالقبول، بل يستمع وينصف ويعطي للمظلوم حقه. وإن طيب الخواطر فنعم هي، أعني نعم الصنيع تطيب الخواطر. فإذا كان للزوجة حق طيب خاطرها وجبر كسرها بكلمة بهدية بموعظة بتصبير قائلة: اصبري كبيرة السن لا علي حق، أعرف أنك محقة، بنحو هذا الكلم الطيب يمتص الغضب. فالزوجة إذا رأت من زوجها إنصافا وإقرارا للحق وتطييبا للخاطر الذكرى، كما قال ربي: إن الذكرى تنفع المؤمنين. أما كونه يرى الأم ظالمة ويزيدها ظلما إلى ظلمها فإنه بهذا يضر أمه، لأن النبي قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فعلى الزوج أن يكون سئسا حكيما يعلم أن النساء ناقصة عقل ودين، ليست زوجته فقط هي ناقصة العقل والدين، بل أمه أيضا ناقصة العقل وناقصة الدين. فعليه أن يكون سائسا حكيما مطيبا للخواطر سائلا الله التوفيق، فإنه مهما بذل من جهد للإصلاح لن يوفق إلا إذا وفقه الله. قال العبد الكريم والنبي الصالح شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. يعني عليه صلوات الله وسلامه: أنا وما أريد إلا الإصلاح، يعلم الله من قلبي أني أريد الإصلاح، لكن وما توفيقي إلا بالله، لن أوفق له إلا إذا وفقني الله. فعلى الزوج أن يسأل ربه التوفيق وأن يسأل ربه السداد في طرائق المعاملات بين أمه وبين زوجته، فلن يصلح الأم إلا الله، ولن يصلح الزوجة إلا الله، ولن يصلحك أنت أيها الزوج إلا الله. إن أهل العلم قالوا: قد كان في خلق امرأة زكريا عليه السلام شيء، فمن الذي أصلحها؟ قال تعالى: وأصلحنا له زوجة. فالذي أصلحها وحسن أخلاقها وجعلها كذلك تهيئ للولادة بعد أن كانت عاقرة هو الله سبحانه. فعلى الزوج أن يسأل ربه أن يصلح له زوجة. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم،
لو سمحت يا شيخ، في دلوقتي لقاء موجود على قناة المحور خاص بقناة الرحمة، وبيتكلم المحاور بدأ الكلام بالكلام عن قناة الرحمة، وبعد كده بدأ يتكلم في ان هو دلوقتي عموم القنوات الدينية، عموم القنوات الدينية تمام. وبعد كده بدأ يقول ان القنوات دي بتكسب من الاعلانات، وان هي المفروض ما تكسبش، المفروض ان هي تدعو بس للدين، والمفروض تبقى هي 6-7 ساعات في اليوم بس، وان في قنوات بتعرض القرآن بس، ومالها القنوات اللي تعرض القرآن بس وتعرض الاحاديث النبوية بس، والقنوات دي من اللي بيدعمها؟ بيدعمها ايران، وبيدعمها السعودية، وبتدعمها الامارات والكويت، وليه الدول دي تدعم القنوات اللي هي الدينية، وبناء عن ايه تدعمها؟ فلو صرحت احنا لازم نرد، على القنوات دي، عشان القنوات دي قنوات فاجرة، القنوات دي قنوات فاجرة، واحنا مش بنحب نتفرج عليها، احنا بنحب نتفرج على قناة الرحمة، ولو قعدنا 100 ساعة قدام قناة الرحمة مش بنزهق. احنا لو قعدنا 100 ساعة ولا 200 ساعة ولا عمرنا كله قدام قناة الرحمة احنا مش بنزهق، واحنا مش بنتضايق. ده جديد، احنا اتخلقنا عشان نعبد ربنا. هم بيعملوا ايه؟ هم قدامهم المسلسلات والافلام والاغاني والفيديو كليب والاعلانات، الاعلانات اللي كلها عري وكلها دعم من الاعلانات اللي هم بيعملوها دي، هي امدادها منين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية للإسلام، على نعمة الهداية لكتابه الكريم وسنة نبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأحمده سبحانه إذ جعل في المسلمين قنوات فاضلة مثل قناة الرحمة وقناة الناس وسائر القنوات الطيبة التي تبث قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحمد الله على ذلك وأشكره على نعمائه إذ جعل في المسلمين مثل هذه القنوات التي تنشر قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر بقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فلا تستوي أبدا قناة ينشر أهلها قول ربهم وسنة قول ربهم وسنة نبيهم مع قناة تنشر الشر والفساد وتنشر العرية وتمهد للدعارة. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا، وأشكرك على غيرتك على دينك، وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم غيرا على دينه، غيرا على عرضه، غيرا على محارمه، فجزاك الله خيرا. لكن قد تختلف طرائق العلاج من وجهة نظر إلى وجهة أخرى، فأقول في هذا المقام: إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فدائما لكل نعمة حاسد على قدرها، فنعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة نشر الخير لها مبغضون بلا شك. ولا يخفى عليك أن الخير والشر بينهما صراع، وأهل الحق وأهل الباطل بينهما صراع، منذ أن قتل ابن آدم الأول أخاه الذي قال تقرب الذي تقبل قربانه، قال ربي جل ذكره: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، ما الذنب الذي اقترف، ما الذنب الذي ارتكب حتى يقول ابن آدم الأول لأخيه لا أقتلنك. فهكذا هناك للخير أئمة وللشر أئمة، والأيام دول يداولها الله بين الناس. أنصحك أن تجند نفسك لنصرة دينك بالحكمة والموعظة الحسنة، بتعلم دينك، تعلم كتاب ربك، سنة نبيك، ولا تذهب نفسك حسرات، فالله متم نوره ولو كره الكافرون. ربي سبحانه متم نوره ولو كره الكافرون. فاطمئن واثبت واسأل الله الحفظ لإخوانك المسلمين لهذه القنوات الفاضلة وللعاملين عليها وللدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، فليطمئن خاطرك وليطمئن بالك. فالحمد لله الحق له جند وله أتباع والله ناصرهم، وعد ربي بذلك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله الشيخ أبو عبد الله.
بارك الله فيك وياك.
الله يبارك فيك. يا شيخ مصطفى لو سمحت عايزين كتاب لحضرتك مثلا عن الأحاديث وكده، عن الأحاديث الصحيحة والضعيفة والكلام ده.
كتاب جامع تقصد؟
ان شاء الله، عشان الواحد بصراحة تايه يعني بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، الواحد ما يعرفش أي حاجة والله.
هناك أئمة وأهل علم
أيوه.
لهم كتب طيبة موجودة في هذا الصدد.
أيوه.
مثل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله.
واللؤلؤ والمرجان.
واللؤلؤ والمرجان هذا ثابت بلا شك.
أيوه.
أنا أقصد من علمائنا المعاصرين رحمهم الله. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم كتاب طيب. هناك كتب جوامع يلفت النظر إليها إن شاء الله.
طب عايزين برنامج لحضرتك يا شيخ مصطفى.
ماذا؟
عايزين برنامج لحضرتك عن الحديث، نسأل لحضرتك عن الحديث، تبقى متخصص عن الحديث يعني.
موجود إن شاء الله، موجود في
بإذن الله.
شرح البخاري موجود الحمد لله.
أدعنا يا شيخ مصطفى.
بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أرجع إلى ما كنت بصدده، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الأم لا حق، فالزوجة كذلك لا حق، فكن سائسا مستعينا بالله، موفقا مطلعا على أحكام الله ورسوله حتى تؤدي الحقوق لأصحابها ولا الموفق. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
نعم
سمعت، أنا عايز عندي سؤال.
تفضل.
أنا كنت عايز أعرف الصورة دي من الربا، إذا كان معي 10 جنيهات كنت أريد فكها لأركب أتوبيس أو غيره، ولما يكون مع صديقي سوى 7 أو 8 جنيهات، فقلت له أعطيها لي الآن وسأخذها منك الباقي غدا أو بعد غد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهناك أصل ينبغي أن يفقه، ألا وهو أنه لا يجوز بيع العملة بالآجل، ولا يجوز الصرف بالآجل، إنما يدا بيد هاء وهاء. فمثلا إذا ذهبت أغير دولارات 1000 دولار مثلا، والدولار مثلا ب5 جنيهات، فلا يصح أن أخذ من الرجل 4000 جنيه ويبقى جنيها ويبقى عنده 1000، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعم بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هذه الصورة صورة الصورة التي ذكرتها من فكة الخمسة جنيه هل تقع تحت البيع بيع العملة أو تقع تحت بيع الذهب بذهب أم أنها لا تدخل إنما هي من الأمور اليسيرة لفك عسرة لتعاون على البر والتقوى؟ فلا أراها والله أعلم مصنفة تحت بيع العملة، لا أراها بهذا التوصيف اليسير مصنفة تحت بيع العملة. فأنا لا أقصد بيعا ولا يقصد بيعا ولا شراء، إنما أقصد فك عسرته أو عسرتي، لا أقصد بيعا. ولا توسم في التوصيف العرفي للناس بأنها بيع، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو، أيوة يا شيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت بس عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا دلوقتي حامل، وكنت وأنا حامل أنا بتعالج من حاجة اسمها جلطة، كانت عندي جلطة في رجلي فبتعالج منها، فعندي في نوع حبوب اسمه ماريفان ضغط، فنوع الحبوب دوت ألو.
نعم.
ألو، فنوع الحبوب دوت بيعمل تشوهات للجنين. فدلوقتي الدكتور اللي أنا بتعالج عنده، فأنا بسأله كده قال له هو احتمال يعمل تشوهات، يعني احتمال يعمل واحتمال ما يعملش. فأنا دلوقتي لو الجنين ده نزل على بناء على الاحتمال دوت فيها حاجة يبقى عليها وزن.
أنت في أي شهر؟
أنا دلوقتي لسه في الشهر الأول، شهر واعتبر 10 أيام.
إذن الروح لم تنفخ، فسلي سلي طبيبا مسلما أوثق. فإذا اتفقت كلمة الأطباء الثقات على أن هناك ضرر يلحق بالجنين، ففي هذه الحال يجوز لك إنزاله ما لم تنفخ في الروح. أما إذا كانت الروح قد نفخت في الجنين ولا أرى تنفخ إلا بعد أربعة أشهر يجوز إنزال الجنين المشوه ما لم تنفخ في الروح. أما إذا نفخت فلا يجوز، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله بك شيخ.
وفيك بارك الله.
السلام للشيخ محمد حسان، بارك الله بكم على القناة إن شاء الله، والله يدينا دخل للمسلمين جميعا إن شاء الله.
اللهم آمين. اللهم آمين.
اللهم آمين. اللهم آمين. شيخ سؤال بجزحنا.
تفضل.
بعدما يكبر الإمام إلى الصلاة ويدخل في الصلاة يخرج أحد المصلين ويسوي الصفوف، هل هذا جائز في الصلاة؟
تسوية الصفوف من شأن الإمام.
نعم.
من تسوية الصفوف من شأن الإمام أو
نعم.
من يستنيبه الإمام، تسوية الصفوف من شأن الإمام أو من شأن من يستنيبه الإمام، فإما أن يسوي الإمام بنفسه وإما أن يأمر شخصا بتسويتها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ، الله يكرمك.
الحمد لله. تفضل.
الله يكرمك. بالنسبة للحديث عن رباط بن سريع رضي الله عنه، إذا اللي هو رواه الترمذي، اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم
وعظنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة
وجهت
منها القلوب، فقال في الحديث وإن تأمر عليكم عبدا حكي في الرواية في رب الصالحين تأمر، هل في رواية ثانية وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ولا هي الرواية اللي وصلت تأمر، وهل في فرق بين المعنيين ولا لا؟ جزاكم الله خير.
أما تأمر فلا تثبت، إنما وإن استعمل عليكم عبد حبشي، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، ويتفيد معنى استؤمر عليكم أي جعل أميرا من قبل الإمام، من قبل الخليفة. فتصور الخلافة عند المسلمين أن المسلمين يجمعهم خليفة واحد له شروط، هذا الخليفة له أن ينصب أمراء على البلاد، له أن ينصب أميرا على بلدة، ولو نصب حبشيا عبدا حبشيا. فالرواية الأصح وإن استعمل أي جعل عاملا أي جعل أميرا عليكم عبد حبشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، دلوقتي عايز اسالك حضرتك سؤال.
اتفضل.
في ناس سجلت اصوات ناس بيتعذب تحت الارض وهم بيحفروا في المناجم، هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟
هذه خرافات.
خرافات.
هذه خرافات.
شكرا.
لان الله لان النبي قال لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع. وفي الحديث الاخر ان الميت الكافر يضرب ضربة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، ولو سمع الإنسان لصعق. فلا يسمع صوت المعذبين، لا يسمع صوت المعذبين في القبور من البشر الأحياء، والله أعلم. السلام عليكم.
في قصص عرائس المجان.
نعم. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده من قول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أتابع يا شيخ.
نعم
يا أخي، وجسدك هذا الدخان الرماد البركاني الموجود بالش اسمه اللي جاي من تايلاند على كل البلاد، هيوصل الأردن تقريبا.
ايه؟
هو الدخان ذكر في القرآن لمن كان القيامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن الدخان القادم إلى بلاد أو إلى بعض البلاد، هل هو الدخان المذكور في قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، أم أنه دخان آخر؟ أقول بالله التوفيق بل هو دخان آخر، لأن الدخان المذكور في سورة الدخان للعلماء في قولان، أحدهما أنه قد مضى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصل ذلك أن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أهلها أن يؤمنوا، أبى القرشيون أن يؤمنوا، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف، أي سنوات شدة، فجاعوا ومنع القطر من السماء حتى أكلوا الجيف وأكلوا الميتة ومصوا النوى من شدة الجوع، فكان أحدهم من شدة الجوع ينظر إلى السماء فمن شدة الجوع لا يرى إلا الدخان، لا يرى إلا الدخان من شدة الجوع، ففي ذلك قوله جل ذكره فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. جاء المشركون إلى النبي يقولون جئت تأمر بوصل الرحم وقد جعنا وهلكنا يا محمد فادعوا الله لنا، فدعا النبي لهم في الآيات فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فهذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فإنه دخان عظيم هائل يكون بين يدي الساعة يغشى الكفار بشدته، أما المؤمن فتأخذه منه مثل الزكمة، هذا القول الثاني. فعلى القولين لا يدخل فيهما الدخان البركاني الذي ظهر مؤخرا هذا، وأنوه على أن المؤمنين عليهم أن يردوا الأمر لله، لأن الكفار الآن كل شيء يردوه إلى الطبيعة وإلى أسباب يرونها، أما نحن كمسلمين فإن كانت هناك أسباب فالذي سببها هو الله، فله الأمر من قبله وله الأمر من بعده. فإذا كان هذا السحاب أو هذا الدخان في طريقه إلى بلاد المسلمين فعلى المسلمين أن يقنتوا إلى ربهم لصرف ذلك عنهم، فالذي يأتي به هو الله والذي يصرفه هو الله. فعلى ذلك إذا كان الدخان كما زعم الأخ المذكر في طريقه إلى بلاد المسلمين فعلى المسلمين أن يقنتوا في الصلوات لدفع هذا البلاء عن بلادهم، وربي على كل شيء قدير، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
نسأل الله أن يحفظ قناه الرحمة والعاملين فيها.
اللهم أمين.
ما عدة أسئلة بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
الحديث الذي يقول خيركم من بكر بأنس.
لا يصح. لا يصح.
بالحديث الآخر الذي يقول اتق الله حيثما كنت أتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
صحيح لشواهده. لشواهده. لشواهده يصح.
ماشي. السؤال الآخر، هل حلق شعر المولود والتصدق بوزنه ذهبا سنة، وهل ورد شيء فيه؟ والسؤال الآخر، والأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى سنة أيضا؟
حلق الشعر ثابت، أما التصدق بوزنه ذهبا أو فضة والأذان والإقامة كل ذلك ضعيف.
وهل هو وما هي أحكام العقيقة، وهل تفعل في يوم السابع أو في أي يوم تفعل؟
السنة في اليوم السابع عن الغلام شاتان مكافئتان أي متماثلتان متقاربتان في الشكل، وعن الجارية شاة واحدة، تفعل يوم السابع ويتصدق بجزء ويؤكل جزء ويهدى جزء إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فالأمر واسع في كل التقسيمات. إن فاتتك السابع فليس هناك نص ملزم بيوم معين، إلا أن من الفقهاء من يقول تستحب اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة شيخ مصطفى، عايزة بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيكي.
لو سمحت عايز اسالك بس، اختي استشير حضرتك، اختي مطلقه ومعاها بنتين وعندها 26 سنه ومتقدم لها اخ عنده 49 سنه، فراي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ السؤال الثاني، انا بدي تفسير لجارتي، يعني بجيب ابن كثير وبفسر لها التفسير بس ايه، بس مبسط، يعني ده جائز ولا لا، ولا عليا اسمي يعني في كده؟ السؤال الثالث، جارتي اعطتني مبلغ من المال وهي مسافره، يعني مبلغ بسيط، ولما تيجي هتاخد مني، يعني انا بدفع لها منه حاجات زي الكهرباء يعني، ولما تيجي هتاخد مني الباقي، فانا لما بتزنق في البيت ممكن اخد المبلغ دوت اسده، وبعدين لما زوجي بيقبض يعني بحط المال ده، عليا اسم ولا لا؟ وجزاك الله خير.
وياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فاما المطلقة التي بلغت 26 عاما ولا طفلان وتقدم لها شخص يبلغ من العمر 49 سنة، إذا كان دينا وكان خلوقا وكان أيضا يستطيع الباءة فتوكلي على الله وتزوجيه. هذا عن السؤال الأول. أما عن السؤال الثاني وهو تناولك تفسيرا مبسطا كتفسير ابن كثير وتذكير جارتك به، فهذا حسن، والنبي يقول بلغوا عني ولو آية. أما كونك تأخذين من المال المعد لجارتك عندك، المدخر لجارتك عندك، إذا احتجت إليه وإذا رجعت ستسدديه، فلا بأس إذا كنت مضطرة لشيء من ذلك على أن يكون ذلك في الذمة وأن يكون سداده عند الاحتياج، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يقول كثير من العلماء كان الله عز وجل أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام أن زيدا سيطلق زينب بنت جحش، والنبي كان يعلم ذلك ومع علمه بذلك إلا أنه نصح زيدا بالإبقاء على زوجته تعليما لأمته أن يسيروا هذا السير الحسن إذا ما أتاهم شخص يريد أن يستشير في تطليق زوجته أو يشكو زوجته. فزينب كانت دينة رضي الله تعالى عنها، فمن ثم أمر النبي زيدا بالإبقاء عليها. وأخذ منه حكم أن القاضي لا يقضي بعلمه، إنما يقضي بالبينات وبالشهود. قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى، خشي النبي أن يقول الناس إذا تزوج النبي بزينب، خشي أن يقول الناس إن محمدا تزوج زوجة داعيه أو زوجة ابنه، تزوج زوجة ابنه، فكان يقال زيد بن محمد. وكان من الممنوع في الجاهلية إذا كان الشخص تبنى شخصا كان من الممنوع أن يتزوج زوجة من تبناه إذا طلقها المتبنى، ولكن هذا حكم غير صحيح في الإسلام، فالله ذكر المحرمات فقال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أما الولد الذي ليس من الصلب الولد المتبنى فزوجته حلال، ولهذا زوج الله نبيه بزينب بنت جحش. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هكذا فزوج الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها لرفع الحرج عن المؤمنين إذا أرادوا أن يتزوجوا زوجة من قد تبنوه، فتزوج الرجل بزوجة رجل تبناه حلال، أما الممنوع زوجة الابن الذي من الصلب كما سمعتم، وأيضا زوجة الابن من الرضاع في حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. السلام عليكم. هذا وبين يدي الانتهاء إخواني يشيرون إلى اقتراب انقضاء الوقت، أقول مستعينا بالله أسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه القناة منارة للإسلام ومنارة للمسلمين، وأن يرد عنها كيد الغواة وكيد الحاسدين. أسأل الله سبحانه أن يحفظ جميع أصحابها وأن يحفظ جميع العاملين فيها وأن يحفظ المحبين لها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. بارك الله في مساعيهم، وأذكرهم بقول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأذكرهم بأن شخصا ما أو قناة ما لن تنقطع دعوتها إلى الله إلا بإذن الله، فربي قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمن قوله عن رسوله وداعيا إلى الله بإذنه استفيد أمر أن أحدا ما لن يدعو إلى الله إلا بإذن الله، ولن يمنع من الدعوة إلا بإذن الله، وربي سبحانه وتعالى يمحص المؤمنين، فإن شاء الله مسيرة الخير مستمرة. والحمد لله والحمد لله، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء بإذن الله. هذا وأوصي نفسي وإخواني المشاهدين والمشاهدات بالاستعانة بالله على كل حال، وبالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى مع خشيته وتقواه، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، واتقوا الله ويعلمكم الله. أوصي نفسي وإخواني بذكر الله ذكرا كثيرا، سمعا لله وطاعة لله وامتثالا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فاذكروني أذكركم كذا يقول ربكم، واشكروا لي ولا تكفرون. فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وتخنس الشياطين وترطب الأفواه والألسن وتتنزل الرحمات، وكذلك تغشانا الملائكة وتحفنا وترتفع درجاتنا. وأعظم من ذلك كله وأجل من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا هذا. وأوصي نفسي وإخواني بالصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سمعا لله وطاعة وامتثالا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، رغبة في الأجر والثواب. إذ الله قال، إذ النبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. كذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، يدفع الله به كل بلاء وكل نقمة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وتساق بالاستغفار الأرزاق والنعم. قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالاستغفار تصفو القلوب وتبيض وترق، تنور الصحائف يوم نلقى ربنا، ترتفع الدرجات وتحط الخطايا. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي. إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي. لا تخضعي بالقول حتى لا تسلني، لا توفني عن ذكر ربك واحمدي. صوني أمانته العظيمة واحفظي، لو بالطهارة في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك.